نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا معكم في صدد الحديث عن قول الحق تبارك وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أنعم على محمد عليه الصلاة والسلام بنعم لا تعد ولا تحصى، وتفضل عليه. سمعتم بعض ما ذكر من هذه الفضائل في جمعة سابقة، وفي هذا اليوم نتكلم عن بعض فضل الله على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فمن أعظم فضل الله عز وجل على رسوله وحبيبه وخبيره وصفيه صلوات الله وسلامه عليه عصمته له وحفظه له من كيد الكائدين وحد الحاقدين، حفظه له يوم أن كان في مكة من صناديق قريش ومترفيها وحسابها، مع أنهم كانوا يكيدون له المكائد في الليل والنهار، وكانوا يكنون في قلوبهم البغض لهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا كان يسكن بينهم ويعيش معهم ويصلي عند الكعبة، وهم ينظرون إليه يتمنون أن لو يصيبونه بشيء، ولكن الله جل وعلا عصمه منهم العصمة التامة، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه إلا بمجرد أذى. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عند الكعبة، فجاء أبو جهل فقال لأصحابه: أتدعون محمدا يعفر وجهه عند البيت بين أظهركم؟ قالوا: بلى. قال: واللات والعزى لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أطأ على رقبته، أو قال: حتى يصل إليه مني سوء. فقال له: افعل. فبينما هو يتكلم إذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فجعل يصلي عند البيت. وجاء هذا العدو فتقدم نحو النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يضع رجله النجسة على رقبة النبي الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فلما اقترب فما شعر من كان ينظر إليه إلا وأبو جهل يتقي بيديه ويرجع وراءه القهقرى قد انتقع لونه وتغيرت ملامحه. فلما وصل إلى أصحابه سألوه فقال ما شأنك يا أبا الحكم؟ قال والله ما هو إلا أن اقتربت منه رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهرولا وأجنحة. رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهرولا وأجنحة. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم الصلاة والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. أليس الله بكاف عبده؟ والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين. هذه كفاية وهذا حفظ تام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلكم المواقف ما حصل في الهجرة. فقريش عندما رأت المسلمين يهاجرون من مكة جماعات وأفرادا عقدوا مؤتمرا خطيرا طارئا في دار الندوة. حضره مجموعة من القادة والزعماء من أهل مكة ودار بينهم حوارا ساخنا حول الوسائل التي تضمن التخلص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد لخص القرآن الكريم الآراء التي وضعت في ذلك المؤتمر فقال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. دار الحوار حول هذه الثلاث النقاط فأجمعوا أمرهم على ما قاله الزعيم الأكبر والطاغية المجرم أبو جهل. قال أرى رأيا هو أن نأخذ من كل بطن من قريش فتى نسيبا قويا ونعطي لكل شاب منهم سيفا فإذا خرج محمد ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يجدوا لهم غريما. فأجمعوا أمرهم على هذا الأمر. ولما حصل ما حصل وأحاطوا ببيت محمد عليه الصلاة والسلام أذن الله لرسوله بالهجرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وذهب إلى أبي بكر الصديق. وقبل أن يصل إلى البيت رآه بعض أهل أبي بكر فقالوا يا أبا بكر هذا رسول الله قد جاء قد نعم في لحن ظهيرة. فقال أبو بكر بأهلي هو وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر استأذن فأذن له بالدخول فلما دخل قال أبا بكر قال لبيك يا رسول الله. قال أخرج من عندك من هنا. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله هم أهلك. فقال يا أبا بكر إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج من مكة أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله أكون صاحبا لك ورافقا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين فإنها أقوى ما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها بالثمن. فجهزناهما أحسن الجهاز، جهزنا الراحلتين، وتواعد أن يخرج إلى الغار ليلا، أن يلتقيا إلى الغار ليلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام مكانه في بيته. وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والشباب قد حاصروا البيت حصارا مطبقا، فأعمى الله أبصارهم. فاخترق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الحرم، السلام، فلم يروه، فلم يروه. الله أكبر. أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس، وكان فضل الله عليك عظيما. لكن المشركين عندما خرج علي بن أبي طالب تفاجأوا عندما لم يروا محمد. كيف خرج من بين أظهرهم وقد أحكموا الحصار؟ ولكنهم في خلال هذه الفترة استطاعوا أن يصلوا إلى فم الغار الذي فيه أبو بكر، والذي فيه قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن بين المشركين وبين أن يجدوا بغيتهم وبين أن يصلوا إلى منشودهم إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه. يا الله، تحت قدميك لو أن أحدهم غض أبصارهم. وكانت أدق لحظة مرت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد أنزل الله عليه السكينة يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وبذلك يقول الله تبارك اسمه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. وانظر إلى عظيم فضل الله على رسوله، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله على رسوله عظيم، وحفظه له بهذه الشدة وفي هذا الموقف العظيم يدرك مدى محبة الله لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوجب الله على جميع العباد محبته ونصرته والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان فضل الله عليك عظيما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفنا وهو راض عنه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها المسلمون، عباد الله، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مكث في الغار ثلاث ليال، ثم بعد ذلك خرجوا من الغار ليلا وساروا عامة ليلتهم، وفشلت قريش في إلقاء القبض عليهما. أعلنت عن مكافأة مالية وجائزة كبرى لمن يأتي بهما حيين أو ميتين. فانطلق الشباب يمينا ويسارا، شمالا وجنوبا، كلهم يريد أن يحظى بهذه الجائزة، وهي 100 ناقة التي كان لا يملكها في ذلك الوقت إلا أثرياء الرجال. قال سراقة بن مالك: فكنت ممن خرج، وكنت أرجو أن أردهم إلى قريش رجاء أن أنال تلك الجائزة. قال: فرهبت فرسي وانطلقت على أثرهم. قال: فبينما أنا أمشي وإن فرسي لتشتد بي إذ عثرت فرسي فسقطت عنها. قال: فقلت: ما هذا؟ عجبا. قال: لكني بعد ذلك صممت على الحق بهم، فركبتها مرة ثانية، فانطلقت فرسي تشتد بي، فغارت قوائم فرسي في الأرض فسقطت عنها، ورأيت محمدا صلى الله عليه وسلم، ورأيت أبا بكر. قال: فلما رأيت قوائم فرسي قد غارت في الأرض علمت أنه قد منع مني وأنه ظاهر، فناديته: أنا سراقة بن مالك، انظروني أكلمكم، انظروني أكلمكم. قال أبو بكر، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له ما تبغي منا. فقال: يا محمد، اكتب لي كتابا حتى يكون آية فيما بيني وبينك. فكانت هذه الآية هي بداية دخول الإسلام في قلب سراقة بن مالك رضي الله عنه، ثم أسلم بعد ذلك رضوان الله عليه وارضاه. انظروا إلى هذا الحفظ والتأييد، ومن حفظ الله لرسوله ومنته عليه ما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من بعض مغازيه قال: أدركنا القائلة في واد كثير العضاء، أي الأشجار، فتركنا الشجرة الظليلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام تحتها، وتفرق الناس تحت الأشجار ليناموا. فجاء رجل من المشركين يقال له غورة ابن الحارث، فتسلل وسيف رسول الله معلق بالشجرة وهو نائم، فأخذ السيف من الشجرة ثم اخترط السيف ورفعه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أمرث؟ أو أفاق الرسول من نومه، قام من نومه، فقال: أمرث؟ من يمنعك مني يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شلت يد هذا الأعرابي وسقط السيف من يده، شلت يده. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال: يا غورة، من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كل خير آخر، وأعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك أبدا. من الذي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف العظيم العظيم؟ إنه الله، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك المستهزئين، والله يحسبك من الناس على مر الأزمان والدهور. فما تعرض أحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته أو بعد موته بسوء، بسلب أو ذنب أو شتم أو تنقص، إلا انتقم الله لرسوله وفضح كيد أعدائه. في غزوة خيبر جاءت امرأة من اليهود وأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قد ملأتها سما، وسألت: أي الطعام أو أي الأعضاء من الشاة أحب إلى محمد؟ فقالوا لها الذراع، فأكثرت فيه السم ثم جاء بها مطبوخة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، أخذ الذراع فأنطق الله الذراع فقال: يا رسول الله إني مسموم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وقد كان لها سرير نفسه، أكل منه أكله، وكانت بعد ذلك هي سبب موته في آخر حياته. ثم جاء بالمرأة اليهودية فقيل لها: ما الذي حملك على هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليسلطك عليه. فقال له: يا رسول الله، ألا تقتل هذه المرأة؟ قال: لا. قال: لا، ولكن لما مات بعض أصحابه من جراء ذلك السم أمر بها فقتلت قصاصا لا انتقاما لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكافر عبده؟ ذكر الإمام أحمد شاكر رحمه الله قصة رجل وخطيب من أهل مصر كان يتبع في مسجده الآلاف يسمعون خطبته البليغة، كانوا يجتمعون له من جميع أنحاء القاهرة لأنه كان بليغا. وإنه قال ذات مرة في خطبته أمام ملك مصر، قال هذا الخطيب: وقد كان الملك كرم رجلا أعمى البصر والبصيرة، ولكنه استلم الجائزة الكبرى من إحدى جامعات فرنسا. فقال هذا الخطيب مثنيا على ذلك الملك، قال: جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. تنقص النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أن الرسول لما جاءه الأعمى عبس وتولى، وهذا الملك جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. فلما انتهت الصلاة قام والد الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه فقال للناس: أيها الناس، أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر، فإن إمامكم قد كفر. وحصلت ضجة في المسجد ورفعت القضية للقضاء، وقرر العلماء في ذلك الوقت أن هذا يعتبر تنقصا واضحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حق صاحبه الإعدام، ولكن بعض من كان مسؤولا شفعوا له حتى ألغي هذا القصاص. ولكن انظروا، يقول أحمد شاكر: والله إني لأعرف ذلك الخطيب، والله لقد رأيته بعد ذلك أمام بعض عند بعض أبواب مساجد القاهرة، إنه ليبقى عند الأبواب يجمع نعالات الناس يسلم عليها الهجرة. إهانة في الدنيا، أليس الله بكافر عبده؟ إنا كفيناك المستهزئين. وإن المواقف التي ذكرت في السنة المطهرة عن فضل الله برسوله صلى الله عليه وسلم، عن فضل الله العظيم لمحمد عليه الصلاة والسلام وحفظه له من شر أعدائه، مع أنهم كانوا يتربصون له من المنافقين والكافرين الشيء الكثير، أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من سعى لزعزعة أمن هذه البلاد فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائض الإكرام، يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، ضدها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والعطاء والمن والمغفرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.